بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج القرآن في التربية. أثر الصلاح. الفرائض جميعا تهدف إلى علاج الضعف البشري وتحدد الطريق إلى التسامي والقوة والتحرر من عبودية الشهوات والأهواء، وتطهر منابع الإثم وتغلق منافذ الشيطان. والصلاة صلة بالله ودرس قرآني في جو من الطهر والصفاء، ودعاء منظم موقوت. وكلما زاد الإنسان علما ومعرفة بالكون زاد شعوره بصغره وضآلة شأنه بالنسبة لهذا الكون الهائل الكبير. فما هو إلا ذرة تائهة ليس لها كيان ولا وجود، مهما حصل في حياته القصيرة من متعة وحقق من أمل وأظهر من كبرياء. فما هو إلا كبرياء الضعف الفاني الذي يعوض شعوره بالضعف والضعة والصغار. ولكن هذا المخلوق الضعيف يملك أن يصبح قويا لا يغلب، خالدا لا يفنى، عزيزا لا يعرف الضعة والصغار. إنه يملك أن يتصل بخالق الكون ويحظى بشرف مناجاته ويستمد منه القوة والعزة والخلود. هذه الذرة الضعيفة تستطيع أن تقف بين يدي الله وتناجيه فيستمع إليها ويرد عليها ويستجيب إلى دعائها. فأي شعور بالعزة والقوة والثقة؟ إنها العزة والقوة والثقة المستمدة من قوة الله وعزته ونصره وتأييده. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه أحمد ومسلم. ولهذا كانت تلاوة الفاتحة في كل ركعة فرضا لا تصح الصلاة إلا به. والصلاة بعد ذلك درس قرآني في جو من طهارة النفس وصفاء القلب وخشوع الجوارح وحضور الذهن. يتلو المصلي آيات القرآن في حضرة ربه بفهم وخشوع وتدبر، وهو الجو الذي تتأثر فيه النفس بتوجيه القرآن، ولذلك كانت الصلاة نهيا عن الفحشاء والمنكر. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا يأمر القرآن بمجرد الصلاة، ولكنه يأمر بإقامتها، وتعبير الإقامة له مدلول كبير فيه حضور القلب وإعمال الفكر وصفاء الروح وخشوع الجوارح وطهارة البدن والنفس. وهو الجو الذي يتيح للقرآن أن يصل إلى غايته فيتسامى بالنفس فوق دوافع الجسد ويحررها من أسر شهواتها ويطهرها من الإثم ويسد فيها منافذ الشيطان ويكيف سلوكها ويطبعه بطابع القرآن. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ورعاية لحق الضمير الفردي المتحرر المستقل المسؤول وتأكيدا للصلة المباشرة بالله جعل المساجد لله لا سلطان فيها ولا ملكية إلا له، حتى لا يكون فيها مظنة كهانة أو سدانة أو وساطة أو قرابين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن بيوتي في أرضي المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. رواه أبو نعيم في الحلية. وفي إحساس المؤمن بهذه الحقيقة ومصاحبته لهذه النية في دخول المسجد وشعوره فيه أنه في ضيافة الله ارتفاع بمعنى الصلة بالله، وشعور كريم بعطف الله وبره وفضله، يجعل من دخول المسجد تربية فوق ما يجد منها في الصلاة. وفي المسجد يحس المؤمن بحقيقة المساواة، لا امتياز لأحد على أحد، فالكل سواسية بين يدي الله، تعنو له جباه الجميع وتلهج له ألسنتهم بالدعاء والابتهال، وفيها يحس بقوة الجماعة ووحدتها وأخوتها في ظل هذا اللقاء الطاهر في ضيافة الله، وفيها يحس بحقيقة كيانه في الجماعة وحقيقة علاقته بالإمام، فهو يطيعه طاعة واعية مبصرة ما قام بالحق وأدى أوامر الله، فإذا أخطأ أو سهى رده إلى الحق وأرشده إلى الصواب. والصلاة في ذمتها تلخيص لفكرة القرآن عن الإنسان على أنه روح وعقل وجسد، فهو لا ينمي عقله ويترك روحه وجسده، ولا يقوي روحه على حساب جسده وعقله، ولكنه يعمل على تقوية الثلاثة مجتمعة في آن. ففي الركوع والسجود والقيام تقوية للجسد، وفي التفكر والتدبر والفهم تنمية للعقل، وفي الخشوع والدعاء والمناجاة تقوية للروح، فالصلاة سبيل إلى القوة الحقة، قوة الجسد والعقل والروح. أثر الصوم. قد يظن بادي الرأي أن في الصوم إضعافا لقوة الجسد فتضعف بضعفه الشهوات، ولعل هذا الرأي مأخوذ عن الهندوكية أو غيرها من الأديان، فالثابت علما وتجربة أن الصوم في الإسلام يرهف الحس ويثير بواعث الشهوة في النفس ولا يقضي عليها أو يضعفها كما هو المتبادر المعروف. وفكرة مقاومة الشهوة وتهذيب النفس عن طريق إضعاف الجسد فكرة لا تتفق مع روح القرآن ومبادئه ومنهجه في التربية. فالصلاة وهي الفريضة الدائمة المستمرة تقوي في الإنسان جسده وعقله وروحه، وكذلك الصوم برغم ما يجده الصائم أثناء صومه من شعور بالضعف، فقد ثبت طبيا أن صوم شهر في العام سبيل إلى الصحة وقوة الجسد. إن العادة وتلبية رغبات النفس واستسلامها لشهواتها هي التي تؤدي إلى الضعف وتغلب باعث الشهوة على باعث العقل والضمير. وفي الصوم أمر بالضبط وتفوق للإرادة وتهيئة للنفس لمواجهة شهواتها أقوى ما تكون، فلا يصح الصوم حتى يحفظ الصائم جوارحه كلها ويقيم من نفسه رقيبا يقظا عليها، فلا لغو ولا غيبة ولا نظر ولا رفث ولا غضب. الرفث فحش القول. حتى إذا اعتدى عليه أحد حال صومه بينه وبين رد الاعتداء يحول الصوم. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وأمره للشباب الذين لا يستطيعون الزواج بالصوم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء المنعة والعصمة. الصوم تربية على قوة الإرادة وتدريب على مغالبة الشهوة والانتصار عليها، وليس قضاء عليها بإضعاف الجسد بالصوم. والصوم تربية للضمير، فليس على الصائم رقيب إلا الله، فيعتاد الأمانة بعد ذلك في كل أمور الحياة ويحس فيها برقابة الله، ومن ثم اعتبره القرآن سبيلا إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أثر الزكاة. حب المال والحرص عليه والضن به والأثرة من أجل مظاهر الضعف البشري، بل إنه سبب أدواء مهلكة للنفس وسبيل إلى العداوة والبغضاء والحسد وتصدع بناء المجتمع، مما يؤدي إلى الفساد والشقاء. والغنى والفقر ظاهرة من ظواهر الحياة لا سبيل إلى تغييرها أو القضاء عليها، والمساواة التامة بين الناس مستحيلة ما داموا يتفاوتون في المواهب والتفكير ويختلفون في طرائق الحياة. ومنهج القرآن في بناء المجتمع لا يترك المال دولة بين الأغنياء، فقد فتت الثروة بالميراث وقرب المسافة بين الغني والفقير بالبذل والزكاة، وضمن الحياة الكريمة للفقير بكفالة الدولة، وحرم الربا حتى لا ينمو المال بغير جهد. وفريضة الزكاة ليست مجرد أمر لحل مشكلة الفقر، ولكنها منهال كامل تربوي وعلاج عملي أصيل لضعف النفس وتطهيرها من داء الشح والأثرة وعبادة المال، وقضاء على العداوة والحسد والإحساس بالمذلة والحرمان في المجتمع. والمال زينة محببة إلى النفس، يؤدي حبه إلى التعرض في جمعه للشبهات والنفاق والذل، كما يؤدي الحرص عليه إلى الشح والأثرة وقطيعة الرحم وعداوة المجتمع. والوقوف من الواجبات موقف البخيل الذي لا يتفق مع رجولة أو خلق أو كرامة، وكلها موبقات للنفس ودلائل على الضعف ودواع للعداوة والبغضاء. ولا يقضي القرآن على كل هذه الأدواء بمجرد التشريع والأمر بدفع الزكاة كضريبة تحصلها الدولة، ولكنه يتخذ خطوات تربوية حتى ينتهي بالنفس إلى البذل رغبة وطواعية وحبا وتطهرا، فيبدأ بالمعرفة وتقرير نظرية المال حتى يفهم المالك حقيقة وضعه من ماله. فالله هو خالق الكون ومالكه، والمال ماله، ولا يملك صاحبه منه إلا حق الانتفاع به، فهو عنده وديعة ينفق منه في حدود أوامر الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وهو في يد صاحبه وظيفة اجتماعية وابتلاء وامتحان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وليس الإيمان حركة ظاهرية وتولية للوجه قبل المشرق والمغرب، ولكنه إرادة واعية قوية متحررة، ونفس سمحة كريمة تسمو على الشهوات والأهواء، وقلب سليم يعمو لإرادة الله، وفي قوة النفس وتغلبها على حبها للمال وبذله دليل على الصدق والتقوى، وذلك ما توجه إليه الآية الكريمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتربية على الصلة بالله والتعامل المباشر معه وتقوية للنفس على التغلب على حبها للمال وظنها به قرر القرآن أن الله هو الذي يأخذ الصدقات. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وفي السماحة والسخاء وبذل المال سبيل إلى التسامي والقوة وانتصار على داء الشح وتحرر من العبودية للمال وإحساس بمغفرة الله ورضوانه وشعور بالقيام بأداء الواجب وطاعة لله والمساهمة في تقديم الخير للمجتمع وإسعاد لذوي الضر والحاجة. ومن ثم اعتبر القرآن بذل المال تطهيرا وتزكية للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واعتبر البخل هلاكا للنفس. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإتماما لصلاح النفس وضبطها وقوتها والسيطرة عليها نهى عن الإسراف، فهو بدوره مظهر من مظاهر الضعف، وهدف القرآن أن يصل بالنفس إلى القوة دون سرف أو تقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل نزلت في قوم من المسلمين كانوا يتبارون في البذل فأسرفوا. وروى ابن جرير الطبري أنها نزلت في ثابت بن قيس جذ نخلا له فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة. وقد يكون في تربية الأغنياء على البذل ما يدعو إلى التساؤل، ألا يؤدي ذلك إلى وجود طائفة في المجتمع تأنس إلى هذا البذل وتعيش على الصدقة وتمرد على حياة البطالة والكسل؟ وبهذا يكون المنهج قد أدى بجماعة إلى القوة وبأخرى إلى الضعف والذل والهوان. ولكن المنهج القرآني كل لا يتجزأ ولا بد لتطبيقه أو الحكم عليه من الإحاطة بجميع جوانبه ونواحيه. فقد أمر بالعمل وحبب فيه واعتبره عبادة. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سائلا ببيع بعض متاعه وشراء أداة بثمنه يعمل بها، وقال له إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وأنه رأى عابدا متجردا للعبادة فسأل من ينفق عليه، قالوا أخوه، قال إنه أعبد منه. وقد فهم العلماء من تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدولة مسؤولة عن تيسير العمل لكل إنسان في المجتمع، فإذا كان عاجزا كانت مسؤولة عن كفالته. وطبيعة تكوين المجتمع الإسلامي لا تسمح بوجود طبقة من الفقراء الذين لا يملكون النصاب، فقد دل التطبيق في حالاته السليمة على أن الدولة كانت لا تجد من يستحق الزكاة من المسلمين ولا من أهل الذمة فتضعها في الصالح العام. وكما أمر القرآن بالعمل واعتبره عبادة، فقد رب المسلمين على العزة التي لا تسمح لصاحبها أن يعيش عارة على صدقات الناس. وليس البذل الذي يعنيه القرآن هو مجرد إعطاء الصدقة للفقير أو السائل كالمعهود في بعض المجتمعات، ولكن مفهوم تحديده في سبيل الله أنه للصالح العام يعطى للدولة تنظمه وتضعه في مصارفه التي حددها القرآن. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه المعاني، حتى وصلت تربيته ببعض المسلمين إلى حد أنهم كانوا يرفضون أن يأخذوا حقهم من بيت المال. عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، أرزأ أي أسأل، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يأخذ منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، ولم يأخذ حكيم شيئا من أحد من الناس حتى توفي. وبرغم ما أصيب به المهاجرون من فقر، حيث تركوا بيوتهم وأموالهم بمكة وهاجروا إلى المدينة لا يملكون شيئا، وشغلهم الجهاد عن العمل، فقد كانوا لا يظهرون فقرهم ولا يسألون شيئا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثانيا، تربية على اليقظة. الغفلة داء موبق للنفس يوردها موارد التهلكة، فالحيوان يسير في حياته وفق ما فطر عليه لا يحيد ولا ينحرف. وقد ميز الإنسان بإرادته ووعيه ويقظته، فإذا غفل وتداعى وعطل إرادته وعاش أسير أهوائه وشهواته هبط دون مستوى الحيوان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وفي النية علاج لهذه الغفلة وتربية على اليقظة والإرادة الواعية التي تخلص العمل. ومن ثم كان حرص القرآن على توفرها مع كل عمل، حتى يكون المؤمن يقظا واعيا لا يخضع لهواه، متجها بعمله إلى الله. وليست النية قولا باللسان ولا مجرد عزم على العمل، ولكنها جمع للهمة وتركيز للإرادة وإيقاظ للنفس وقضاء على الغفلة وإعمار للفكر. فيدخل بعد ذلك في العمل مرهف الحس، محدد الإرادة والاتجاه، يقظا واعيا مخلصا في اتجاهه إلى الله. قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله، وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاعتبر إفساد النية إفسادا للعمل وإشراكا بالله. وبذلك صرح الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام يرائي فقد أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. رواه الحاكم والبيهقي. وهوى النفس عارم تحتاج مقاومته إلى يقظة دائمة وإرادة واعية، ومن ثم كان لمعظم الفرائض أعمال تسبقها وتهيئ النفس لها وتوقظ فيها إرادتها. فالوضوء مفتاح الصلاح، لا تصح إلا به، وليس الغرض منه مجرد طهارة الجسد ونظافة الجوارح، إنما هو توبة عملية يطهر المؤمن بها جوارحه من الخطايا، فهو تربية على محاسبة النفس والندم والتوبة حتى يدخل في الصلاة يقظا محدد الإرادة طاهر الجسد والثياب طاهر القلب والروح. وفي فريضة الحج يبدأ المسلم بإخلاص النية ورد المظالم، ثم يتهيأ للسفر بتحري الحلال في كل ما يصحبه من زاد ومال. وفي السفر والإحرام تربية للنفس على اليقظة والإرادة الواعية المحددة، ويسبق فريضة الصوم النية والسحور، وهما بدورهما عامل تربوي. ففي الاستيقاظ في السحر ونية الصوم في حدود أوامره وتغيير موعد الطعام تهيئة للنفس للصوم وإيقاظ لإرادتها. ولا تصح الفرائض إلا إذا أديت في جو من يقظة النفس وحضور الذهن ومصاحبة الإرادة. فالصلاة ليست حركات آلية تؤدى بغير فهم أو وعي أو حضور قلب، بل من شروط إقامتها التفكر والتدبر والوعي. فمن صلى وهو غافل عما يؤدي فلا صلاة له. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي الحديث إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وكذلك الصائم لا بد أن يكون يقظا مقاوما لهواه، حافظا لجوارحه، رقيبا عليها، وإلا فسد صومه. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه النسائي وابن ماجه. وتستمر هذه الإرادة واليقظة لفترة أطول أثناء فريضة الحج، فيظل المسلم واعيا يقظا مقاوما لهواه وشهواته طول مدة الفريضة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهو مقام يحاسب الله فيه على النية وهمسات الصدور. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويربي الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن على دوام اليقظة حتى لا يغفل عن نفسه ولا عن مقاومة هواه، فيوصي بمداومة المحافظة على الوضوء، ويعتبر ذلك دليل الإيمان. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه والحاكم. ويصور عمل الذكر والوضوء والصلاة وأثرها في بعث اليقظة والنشاط في النفس، فيقول: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على أن تكون حياته ذكرا متصلا، حريصا على أن يربي أصحابه على ذلك. وليس الذكر ترديد اللسان لاسم من أسماء الله آلاف المرات، إنما الذكر هو يقظة النفس الدائمة وتطلعها المستمر إلى الله، والتفكير في نعمه وآلائه، والاستعانة به على كل أمر من أمور الدنيا والآخرة.
من فضلك تابع بقية المادة.